السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. يعني الفلسفة هكذا يقولون أنها مطالب عقلية، ودائما الإنسان إذا غاص فيها قليلا أو كثيرا لعله يغفل على أنه يبحث عن الله تعالى. فلا بأس بين فترة وأخرى أن ننبه أنفسنا إلى بعض المطالب أو الوصايا لأهل البيت حتى يتحرك القلب كما أن العقل يتحرك. في وصية أمير المؤمنين لكميل بن زياد يوصي الإمام علي سلام الله عليه تلميذه المخلص كميل بوصايا، نذكر بعض الوصايا ونستنير بها وننور بها أفكارنا وكذا قلوبنا. قال: يا كميل، سمي كل يوم بسم الله، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، واذكرنا وسمي بأسمائنا، وصلي علينا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك، وما تحوطه عنايتك، تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. هذا قد قانون أمير المؤمنين يعطينا إياه، أنه بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول له: وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك، تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. يا كميل، إن رسول الله أدبه الله وهو عليه السلام أدبني، وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الآداب المكرمين. وبالتالي أدب سلسلة من الله إلى النبي، من النبي إلى علي، وعلي يؤدبنا بآداب الله. يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا وللقائم عليه السلام يختمه. يا كميل، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا لطيف الكلام. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، هاي العبارة كلش دقيقة، وكل كلامه دقة وروعة وأناقة ولطافة. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وبالتالي كل حركة وسكون وفعل وقول وخطرة وفكرة تحتاج إلى معرفة. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. طبعا والوصايا كثيرة. يا كميل، أحسن حلية المؤمن التواضع، وجماله التعفف، وشرفه التفقه، اللي يعني ما عنده فقه ما عنده شرافة، وعزه ترك القال والقيل. حلو هاي الوصية. يا كميل، أحسن حلية المؤمن التواضع، واحد، وجماله التعفف، اثنين، وشرفه التفقه، ثلاثة، وعزه ترك القال والقيل. يا كميل، قل الحق على كل حال، وواد المتقين، واهجر الفاسقين، وجانب المنافقين، ولا تصاحب الخائنين. يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن، لأنه يتأمله فيسد فاقته ويجمل حاله ويجمل حالته. يا كميل، المؤمنون أخوة، ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه. يا كميل، إن لم تحب أخاك فلست أخاه. إن المؤمن من قال بقولنا، فمن تخلف عنه قصر عنا، ومن قصر عنا لم يلحق بنا، ولم يكن مع ومن لم يكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار. نستجير بالله من هذه النيران. نسأل الله تعالى أن نأخذ بكلام علي وبخلق علي وبآداب علي بحق زوج علي البتول الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في المقولات العشر، الباب الرابع المقولات العشر وقصائص المقولات العشر وما هو الجوهر وما هو العرض وما هي هذه المقولات. هنا نحتاج إلى مقدمة حتى ندخل في هذا الباب وإن كان الوقت يضيق علينا المقام. مقدمات سريعة وإشارات. أول شيء المفاهيم والمعاني والصور الموجودة في ذهن الإنسان على نحوين. أول شيء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المعاني والصور والمفاهيم الجزئية، هذا زيد محمد علي هذا الكتاب، هاي مفاهيم جزئية لمو جزئية جزئية، وفي قبالها المعاني الكلية. إذن المقدمة رقم واحد نقول المعاني أو المفاهيم الموجودة في الذهن إما أن تكون مفاهيم جزئية وإما أن تكون مفاهيم كلية. رقم واحد المفاهيم الكلية، وهي القسم الثاني من المعاني، هي التي تسمى بالمعقولات. فعندما نقول المعقولات نريد من ذلك المفاهيم الكلية لا المفاهيم الجزئية. طبعا المفاهيم الجزئية مثل من؟ مثل المحسوسات والمعاني المتخيلة والموهومة، كما أخذنا في المنطق أن الإنسان يحس ثم يتخيل يتوهم ثم يتخيل ثم يصل إلى العلم الكلي. هاي بعد مراتب العلم في المنطق عندما يذكرها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. المهم المعاني الجزئية ما لنا دعوة بها، كلامنا في المعاني الكلية هي التي تسمى شنو؟ بالمعقولات. عرفنا شنو المعقولات، هاي رقم واحد. هذه المعقولات لها عدة أقسام، تنقسم أولا إلى معقولات أولية وإلى معقولات شنو ثانوية، أم إلى قسمين. المعقولات وهي المعاني الكلية الموجودة في الذهن تنقسم إلى قسمين، أولا المعقولات الأولية، ثانيا المعقولات شنو الثانوية. قسمة ثانية يعني قسمة أولية عندنا ثانوية. المعقولات الثانوية تنقسم إلى معقولات ثانوية فلسفية ومعقولات ثانوية شنو منطقية. وكلامنا في المعقولات الأولية. أما المعقولات الأولية وهي عبارة عن الصور الكلية الموجودة في الذهن، وهي عبارة عن ماهيات الأشياء، الحيوان، الإنسان، الكتاب، الناطق، هذه الماهيات الموجودة في ذهن الإنسان هاي نسميها معقولات شنو أولية. إذن المعقولات إما أن تكون أولية وإما أن تكون ثانوية، والمعقولات الثانوية إما أن تكون فلسفية وإما أن تكون منطقية. هسه المعقولات المنطقية هذا النوع والجنس والفصل والخاصة اللي أخذها كلها بالمنطق، والمعقولات الفلسفية إن شاء الله أخذت منها الآن الإمكان والوجوب والامتناع والعلة والمحلول وإلى آخره اللي نقرأها بالفلسفة، هاي كلها معقولات فلسفية. أما المعقولات الماهوية، المعقولات الماهوية هي عبارة عن معقولات أولية، ونعني بها كما قلنا هي معاني كلية ولها مباشرة مع الواقع. فهذا الكتاب الكلي الموجود في ذهني ينطبق بصورة مباشرة على من؟ كل الكتاب، على أفراد الكتاب ومصادق الواقعية. وهذا البياض الكلي الموجود في ذهني ينطبق على مصادق البياض شنو؟ الخارجية. ولذلك تسمى هذه المعقولات بالمعقولات الأولية الماهوية، أولية لأنها لها تماس مباشر بالخارج، ماهوية لأنها تتضمن ماهيات شنو؟ الأشياء. واضح هذا التقسيم؟ إذا صار عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى سريعة وإشارة المعاني جزئية وكلية، اثنين المعاني الكلية هي التي تسمى بالمعقولات. المقدمة الثالثة المعقولات إما وإما وإما، إما أولية ماهوية وإما ثانوية منطقية وإما ثانوية شنوة فلسفية. واضح إن شاء الله القسمة واضحة؟ هذا كله مقدمة، لأن إحنا نقول المقولات العشر، نريد نفهم هاي المقولات العشر معاني كلية أم جزئية، مقولات فلسفية أو منطقية أو ماهوية. هذه المقدمة حتى نشوف موضوعنا شو. عندما قال المقولات العشر فمفرد المقولات شنو؟ المقولة. ومعنى المقول والمقولة، المقول هو المحمول والمقولة يعني هي المحمولة، يعني بمرتبة المحمول. فالمقولات هي المحمولات، ولكن تسمى مقول لأن المحمول في القضية مقولا شنو؟ على الموضوع. واضح إن شاء الله؟ ومن هنا تسمى شنو؟ بالمقولات. إذن المقولات هي المحمولات، نفس المحمول. هذه هم المسألة واضحة، وصلنا إلى خصائص المقولات العشر. هنا نقول الماهية الموجودة، الماهية كمفهوم كلي تنقسم انقساما أوليا إلى قسمين، كما أن الكلمة نأتي لها انقسام أولي، نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، كذلك الماهية بالانقسام الأولي تنقسم إلى جوهر وإلى شنو عرض. هكذا نقول الماهية إما أن تكون شنو جوهرا وإما أن تكون شنو عرضا، والفرق بين الجوهر والعرض في الخارج واضح لديكم. فالماهية إذا وجدت في الخارج لا في موضوع سميت شنو؟ شنو سميت؟ جوهر، سميت جوهرا. والماهية إذا وجدت في الخارج ولكن في موضوع واحتاجت إلى ذاك الموضوع فيسمى شنو؟ بالعرض. إذن الماهية تنقسم إلى جوهر وإلى عرض، لأن الماهية إذا وجدت في الخارج إما أن توجد لا في موضوع، وإنما شنو الكتاب الذي بيدي موجود مستقل لا يحتاج إلى موضوع يعرض عليه، أي أن الكتاب قائم بنفسه، فنقول الكتاب جوهر. الكتاب شنو؟ جوهر. وفي مقابل ذلك لما نأتي إلى الحرارة، الحرارة في الماء الساخن، نقول هذه الحرارة إنما توجد في الخارج إذا عرضت عيناً على الماء، فهي تحتاج إلى موضوع تعرض عليه ولا تستغني عن ذلك الموضوع، نسمي الحرارة شنو؟ عرض. كذلك الورقة بما هي ورقة جوهر، ولكن البياض العارض على الورقة شو راح يكون؟ عرض. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن الماهية إذا وجدت في الخارج إما أن تكون موجودة على نحو الجوهر أو تكون موجودة على نحو العرض. سندخل الموضوعنا، طبعا ما راح نطب به عميق، مجرد احنا نريد نأسس في الأساسات كما قلنا حتى نستطيع أن نفهم مرادات الكتاب بصورة بدوية. خصائص المقولات العشر، المقول قلنا هو المحمول. أول شيء هذه المقولات العشرة هي مفاهيم كلية، واحد. ثاني شيء هاي المفاهيم الكلية يعني نشوف احنا هي عبارة عن مفاهيم شنو؟ فلسفية. طبعا هو اكو خلاف بيناتهم، بس انا ما راح نطب الخلاف، بس الان نقول بس المقولات هذه العشرة تقع في مقام المحمول، لانهم يقولون احنا الجوهر العرض يعني يحمل، ويقولون هو مفهوم ماهوي. العرض يحمل ويقولون هو شنو؟ مفهوم ما يعني ماهية من الماهيات. ولكن خلاف بمن؟ بالجواهر. بس شنو الخلاف؟ شنو الذهاب؟ شنو الاب؟ ما اريد اطب الان، موضوع واقعا يحتاج الى وقت اكثر وذهن اكثر، ولكن نقول هسه بصوره اجماليه بما يتناسب والدرس، نقول المقولات العاشر هي عباره عن محمولات كليه، وهذه عباره عن اما ان تكون جوهر واما ان تكون شنو؟ عرض. هذه المقولات العشرة، إما أن تكون جوهر وإما أن تكون شنو؟ عرض. الجوهر الذي هو من المقولات العشرة ينقسم إلى خمسة أقسام. الجوهر إما أن يكون مادة أو صورة أو جسم أو نفس أو عقل. فالعقل جوهر، والنفس جوهر، والجسم جوهر، والصورة جوهر، والمادة شنو؟ جوهر. كل هذه مقولات لو مو مقولات، نعم هذه مقولات من المقولات العشر، ولكن هاي الخمس أقسام تحت الجوهر هي من مقولة الجوهر، وهي مقولة واحدة مقولة الجوهر. وفي مقابل ذلك عندنا تسع مقولات عرضية. هاي مقولة الجوهر، يعني هاي الجواهر الخمسة اللي هي مقولة جوهر، وكذلك هذه المقولات العرضية التسعة التي سوف نذكرها، كل هذه عبارة عن أجناس عالية. هاي رقم واحد، ذني يعني راح سوف تكون أجناس عالية. النفس جنس عالي، العقل جنس عالي، الجسم جنس عالي، الصورة المادة الجسم، والصورة والمادة، إذن كلها عبارة عن أجناس عالية. وبالتالي إذا كانت أجناس عالية ولا جنس فوقها، فهل يوجد فوقها جنس؟ الجواب لا، وبالتالي سوف تسمى بالمقولات العالية. سؤال، لماذا تسمى بالمقولات العالية؟ الجواب لأنه لا جنس فوقها. وبالتالي إذا لا جنس فوقها، إذن أكو فصل فوقها لو ماكو فصل؟ لا يوجد فصل، فسوف تكون بسيطة وغير مركبة، ولذلك تسمى بالمقولات البسيطة، لأن الجنس إذا دخل عليه الفصل راح يصير مركب أو ليس بمركب؟ مركب. ولكن إذا كانت أجناس عالية رقم واحد وليس فوقها جنس رقم اثنين، وبالتالي راح تكون بسيطة، يعني ماكو بعد فصل يطب عليها ويقسمها، فراح تصير مقولات بسيطة، ولذلك هاي الأجناس العشرة راح ناخذها تسمى بالمقولات العالية لأنها أجناس عالية لا جنس فوقها رقم واحد، وتسمى بالمقولات البسيطة لأنها أجناس عالية وغير مركبة، وبالتالي سوف تكون شنو؟ بسيطة. هاي رقم اثنين. الصفة الثالثة، بما أنها أجناس عالية وبسيطة فلا تركيب بينها، فسوف تكون متباينة بتمام الذات، أي سوف نرى أن مقولة الكم تختلف ومباينة لمقولة الكيف، ومقولة الكيف مختلفة عن مقولة أن تفعل أو أن تنفعل إلى آخره. وبالتالي هذه المقولات العشرة راح نأخذها، مقولة الجوهر وحدة وتحتها خمس أقسام، ومقولة العرض تحتها تسعة، ذني مقولات متباينة بتمام الذات. هاي المقولات العشرة تنتهي إليها أنواع الماهيات، كل الماهيات تنتهي إلى هذه المقولات العشرة. فلما نخلي إيدينا على أي ماهية من الماهيات فإنها سوف تنتهي إلى مقولة الكم أو إلى الكيف أو إلى أن تفعل أو أن تنفعل أو الجدة أو جوهر الجسم إلى آخره. وبالتالي هذه الصفات التي ذكرها، أولا مقولات عالية، ثانيا مقولات بسيطة لا تركيب فيها، ثالث شيء ما دام لا تركيب فيها فكل مقولة مباينة للمقولة الثانية، وبالتالي سوف تكون متباينة بتمام الذات. أربعة، كل الماهيات المختلفة تنتهي إلى هذه المقولات، بما أنها سميناها مقولة ومقولات وهي عبارة عن مفاهيم كلية، فهي لا تقع إلا بمرتبة شنو؟ المحمول. هذا في المقدمة وتصور عام. فلنعرف هذه المقولات العشرة شنن، يجمع هذا البيت الشعر يقول: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. هذا بيتين الشعر يجمع كل المقولات. أما قال زيد، هذا مقولة الجوهر، زيد عرض أم جوهر؟ جواب جوهر. إذن زيد مقولة الجوهر، هاي رقم واحد، يعني إحنا عندنا عشر مقولات. الطويل، الطول والقصر من يا مقولة، مقولة الكم رقم اثنين. الأزرق بعد مقولة الكيف، هذا اللون كيف محسوس، فهذا مقولة الكيف، هاي رقم ثلاثة. ابن مالك مضاف مضاف إليه مقولة الإضافة، في بيته مقولة الأين، بالأمس مقولة شنو متى، متكي مقولة الوضع حال والوضع مالته، في يده يعني مالك مقولة الملك، لواه فعل هذا مقولة الفعل، فالتوى مقولة شنو الانفعال. هذه مقولات عشر. أول شيء مقولة الجوهر، ثم الكم، ثم الكيف، ثم الإضافة، ثم الأين، ثم المتى، ثم الوضع، ثم الملك أو الجدر حسنين، ثم الفعل، ثم الانفعال. هذه المقولات العشرة أول شيء كلها عبارة عن أجناس عالية وبسيطة ومعاني كلية ومحمولة، وكل الماهيات تنتهي إليها. تني؟ لا معقولة، لا معقولات ما هوية أحسن. لا إحنا الفلسفية العلة والمعلول، معاني فلسفية لو منطقية لو ما هوية فلسفية. طبعا إحنا شو نقول يعني ما نمارد تسألون هذا السؤال، إحنا الماهية قسمناها إلى جوهر وإلى عرض. نفس مفهوم الماهية، أنا ما أتبين هذا بس يطلع يكون الساعة، نفس مفهوم الماهية الكلية، مو مصداق الماهية، نفس مفهوم الماهية. الماهية ندرسها وين، بالفلسفة لو ما ندرسها؟ الجواب العام نفس مفهوم الماهية مفهوم ثاني، وشنو هو؟ فلسفي، فلسفي واضح إن شاء الله. ولكن الحيوان ماهية، الإنسان ماهية، الكتاب ماهية، حيوان إنسان كتاب التي ينطبق عليها مفهوم الماهية، ها شنو مفاهيم ماهوية وياي؟ ف هي هاي بس انت قول انت عن المولى بينكم مسألة، بس انت قول مرة اقول كتاب، كتاب كلي لو مو كلي، له علاقة مباشرة بالخارج لو لا، اذا هو مفهوم ماهوي صحيح؟ هذا مرتبة. بس خلينا ايدينا على المفهوم الماهوي، اجي اقول نوع، جنس، فصل، هاي معاني كلية لو مو كلية؟ معاني كلية. نقول هاي لها علاقة بالخارج لو مفاهيم في الذهن، النوع والجنس والفصل في الذهن وما له علاقة بالخارج، نقول هذه مفاهيم منطقية. الثالثة المفاهيم الفلسفية هي التي لها نوع انتزاع من الخارج، أنا عندي برا نار وحرارة صحيح؟ لازم موجهن، ولكن ينتزع الذهن أنه هذا إلا وهذا شنو؟ معلول، هذا لازم وهذا شنو؟ متقدم وإمكان ووجود ووجوب وحدود، هاي معاني شو نسميها؟ فلسفية. الماهية إذا وجدت في الخارج قلنا تنقسم إلى جوهر وإلى عرض، والجوهر ماهية من الماهيات على رأي، وعلى طبعا ماهية من الماهيات الجوهر، ولكن هذا الجوهر هل هو معقول أولي ماهوي أو معقول فلسفي؟ هناك خلاف بينهم، واضح إن شاء الله. عشان ما أريد أدخل إلى هذا الخلاف، يعني إذا ندخل يعني يكون نفتح بعد مطلب بداية، بس اللي أريدكم تفهموه الآن هالمرحلة البسيطة، فرقوا بين ثلاث أنواع من المفاهيم، هاي رقم واحد، ونفهم أن هذه المقولات العشرة مقولات عالية وأجناس شنو عالية، وتنطبق على كل الماهيات، وهاي المفاهيم يعني بما هي مفاهيم، هاي المفاهيم هي شنو ثانوية، لأن أنا راح أقايس بين الأمور وأقول هذا مقولة كم، أو هذا مفهوم الكم، مفهوم المتى، مفهوم الأين، مفهوم الانفعال. مثل الكتاب، الكتاب كلي لو مو كلي، هل الكتاب ينطبق على الخارج؟ قلت نعم، نقول إذن الكتاب هو مفهوم ماهوي. أقول أقدر أنتزع من الكتاب وأسميه مفهوم ماهوي؟ يعني الكتاب والحقيبة والقدح شنو اللي يربطهم كلهم؟ أقول هذا بكلهم ماهيات، أقدر أنتزع في الانتزاع ثانوي، إيش أسمي مفهوم شنو ماهوي؟ ولذلك المفهوم الماهوي بما هو 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 مفهوم فلسفي، يعني انتزاع ثانوي وما له علاقة بالخارج. نعم مصداق المفهوم الماهوي اللي هو كتاب له علاقة بالخارج، مصداق المفهوم الماهوي ها مثلا حقيبة لها علاقة بالخارج، أما نفس المفهوم بما هو هو هذا انتزاع ثانوي مو أولي، يعني الانتزاعات إما أولية من الخارج راح تصير انتزاعات يعني ما هوية أولية أو انتزاعات ثانوية راح تكون إما منطقية وإما فلسفية. بعد هذه المقولات العشرة إذا وجدت في الخارج قلنا إما أن توجد ولا تحتاج إلى موضوع لا في موضوع قلنا وهذا هو الجوهر، وإما هذه المقولات إذا وجدت في الخارج تحتاج إلى موضوع وهذا هو شنو؟ العرب. طبعا وكلما وجدنا العرب فلا بد أن يكون قبله أكو جوهر لما أكو جوهر جوهر، لأن العرب لا يوجد إلا إذا وجد موضوعا وهو الذي يعرض عليه وهو الجوهر. نجيب بعد عندنا بعد أكو شوية ولا ها؟ أي بعد وقت زين خلينا نطب بعد يعني بالمقولات نأخذ المقولات الجوهر. إذن الذي تحصل إلى الآن المقولات عشرة، لأن الشيء إذا وجد في الخارج إما جوهر وإما عرب. تحت مقولة الجوهر توجد خمس أقسام، تحت مقولة العرب توجد تسعة أقسام. نحسب مقولة الجوهر زائد التسع مقولات الأخرى اللي هسه يعني زيد الطويل الأزرق بن مالك يصير عشر مقولات، كل هذه تقع في مرتبة شنو؟ المحمولات. مقولة الجوهر هو ما هي من الماهيات، وهذه إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. وتحت مقولة الجوهر يندرج خمس أنواع، خلنا نقرأ الأنواع. أول شيء العقل، العقل جوهر أو ليس بجوهر؟ جواب نعم هو جوهر وليس بعرض، ولكن جوهر مجرد لو مادي. الجواب العقل جوهر وهو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، في ذاته ليس بمادي وفي فعله لا يحتاج إلى المادة، ولذلك الجوهر العقلي هو جوهر ومجرد عن المادة ذاتا بوجود العقل وفعلا. طبعا لما نقول العقل لا نريد القوة الذهنية التي شنو تنطبع فيها صور الأشياء أي القوة العاقلة، لا، وإنما نريد العقل هو عبارة عن مرتبة من مراتب النفس. فاليوم كان سؤال ما هو الفرق بين العقل والقلب والنفس، تذكرون ذلك مو صحيح؟ بس شوي راح تتبين بعض الأمور. إذن العقل جوهر من الجواهر وهو مرتبة من مراتب النفس، وهذا الجوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. بس شنو أنواع العقول؟ شنو نوع التجرد؟ شنو حقيقة العقل أكثر؟ لن ندخل في ذلك، كل ذلك نتركه إلى كتاب بداية الحكمة إن شاء الله تعالى. الجوهر الثاني النفس، والنفس تسمى بالجوهر النفساني، هذا بالخارج. والنفس في الخارج تحتاج إلى موضوع أو لا؟ الجواب لا، بما أنها جوهر فهي موجودة لا في موضوع. النفس جوهر مجرد عن المادة، مجرد عن المادة ذاتا، ذات النفس، نفس النفس هي مجردة، ولكن النفس تستطيع أن تؤدي الأعمال بنفسها أم لا بد من البدن؟ لا بد من البدن، وبالتالي هي مجردة عن المادة ذاتا، ولكن تحتاج إلى المادة شنو؟ فعلا في مقام الفعل. يعني النفس تحتاج إلى اليد، تحتاج إلى البصر لكي ترى، تحتاج إلى السامع لكي تسمع، تحتاج إلى الناطق لكي تنطق بالكلام. ففي مقام الفعل تحتاج إلى المادة، ولكن في مقام الذات نفس النفس فهي مجردة وتسمى بالجوهر النفساني. عندنا مصطلحين وهم من الجواهر، المادة والصورة. المادة والصورة، المادة كذلك جوهر، وبينا ما هي المادة وشأنية المادة أنها تحمل الاستعداد والقوة لكي يكون شيء شنو آخر. فالشيء لا يكون شيء آخر إلا بواسطة الاستعداد والقوة التي تحملها تلك المادة. والمادة جوهر وتسمى بالجوهر المادي لأنها من الجواهر ومن المقولات والمحمولات العشرة باندراجها تحت الجوهر. الجوهر الرابع الصورة الجسمية. الصورة الجسمية كلما وجدت مادة فيها استعداد، فعلية ذلك الاستعداد وهو الامتدادات الثلاثة تمنحها شنو؟ الصورة الجسمية. وبالتالي المادة استعداد أو المادة هي جوهر حامل للقوة ولا يكون مفعل ولا يكون يعني ممتد بالأنحاء الثلاثة إلا من خلال شنو الصورة، ويسمى بالجوهر الصوري. طبعا بعد إن شاء الله تعالى إشارة صغيرة، هذه المادة والصورة في الخارج، المادة نفس مادة الشيء والصورة هي الهيئة التركيبية. طبعا هذا الجسم شنو أنواعه، شنو الجسم الطبيعي، شنو الجسم التعليمي، إن شاء الله تعالى يأتي، ولكن إحنا هسه بصورة مبسطة. الصورة والمادة في الخارج يقابلها الجنس والفصل في الذهن. شلون يقابلها؟ بنحو بشرط لا، لا بشار، بشرط شيء، هذا كله بعدين يأتي، ولكن أنا بس أريد بينكم فد رؤوس أقلام. المادة والصورة الجسمية موجودات في الخارج، المادة هي الحاملة للقوة وتسمى بالجوهر المادي، الصورة وهي فعلية تلك المادة، يعني الصورة هي تلك الصورة النوعية أو المعدنية راح نأخذها، هي عبارة عن فعلية المادة. يعني الآن إذا عندي أنا بيضة، هذه البيضة حاملة الاستعداد أن تكون شنو؟ دجاجة، صحيح؟ فإذا صارت فعلية الدجاجة راح تصير الصورة النوعية لمن؟ للدجاجة، طبعا بعد عدة مراحل. ففعلية الامتدادات بالأنحاء الثلاثة تسمى شنو؟ بالجوهر الصوري. فالذي يعمل على فعلية المادة نفس الصورة الجسمية. فإذا تكون الجسم صار هو الجسم المعروف، وهو ذلك الجوهر الممتد في الجهات الثلاثة، وهو يسمى بالجوهر الجسماني. الخلاصة السريعة على نحو الإشارة، الجوهر له أقسام خمسة: العقل، النفس، المادة، الصورة، الجسم. أي العقل الجوهري والنفس الجوهرية أو الجوهر النفساني والجوهر المادي والجوهر الصوري والجوهر الجسماني، وكلها مقولات. بالتقسيم هذا، الجوهر الذي في مقابل العرض والذي لا يحتاج إلى موضوع، إما هذا الجوهر إما أن يكون مفارق للمادة أو غير مفارق للمادة. المفارق للمادة إما على نحو الإطلاق، أي أنه تماما مفارق للمادة، يعني شنو؟ ذاتا وفعلا، وهو العقل. وإما أن يفارق المادة ذاتا لا فعلا، شو يصير؟ نفس. أما غير المفارق للمادة، إما أن يكون محلا لها، هو المادة محل المادة، هاي نفس المادة اللي قلناها اللي هي الجوهر المادي، أو حالا بها، لأن الصورة تحل بمن؟ بالمادة، وهي التي تجعل الفعلية لتلك المادة تسمى بالصورة. أو الذي يكون مركب من الحال والمحل، من الصورة والمادة، ويسمى شنو؟ بالجسم. يسمى شنو؟ بالجسم. هاي المقولات الجوهرية، في مقابل ذلك المقولات العرضية سوف تأتي إن شاء الله. طبعا هذا الذي يقول بوجود العقل، يعني كإشارة بسرعة، يقول أن الوجود له مراتب، وهذه المراتب عالم المادة والطبيعة، ثم عالم المثال، ثم عالم الملكوت، ثم عالم الجبروت، وهذا عالم الجبروت وهو ذلك العالم المجرد عن المادة، وهذا عالم العقول، وبعد ذلك عالم الربوبية يسموه عالم اللاهوت، وهكذا. وبالتالي هذه عوالم متسلسلة، وعالم الجبروت هو عالم العقول المجردة. العقول شنو أحدث، شنو أنواعها، شنو العقول العشرة، شنو العقل الأول، هذا كله إن شاء الله تعالى لعله يأتي في دراسة أخرى إن شاء الله. بس أكثر ما نقدر نطب إحنا يعني وندخل في المادة، ولكن إجمالا الموضوع خلينا نعيده بصورة إجمالية. المقولات العشر هي عبارة عن محمولات كلية ثانوية ومعاني في مقام المحمول، إما أن تكون على نحو الجوهر أو على نحو العرب. والجوهر له خمسة أقسام، وهي العقل والنفس والصورة والمادة والجسم. وأما العرب فتوجد تسعة مقولات من مقولات العرب، سوف تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.